الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في شرح السنة للإمام البربهار رحمة الله عليه عند قوله: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه عن الإسلام. وسبق الكلام في ذلك، وأن من أنكر السنة بالكلية فإنه من الكافرين. الذي ينكر السنة بالكلية هو في الحقيقة ينكر للسنة والقرآن، فإن الله عز وجل في كتابه في آيات متعددة يأمر الناس بالأخذ بهدي رسوله وبطاعته وبامتثال أمره، وينهاهم عن معصيته: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والأدلة في ذلك متكاثرة. فالذي يطعن في السنة هو يطعن في السنة والقرآن، ويعد من الكافرين والعياذ بالله. قال: فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء المذهب والقول، ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم. لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار. هكذا الذي يطعن في الصحابة فهنه من هذا القبيل، الذي يطعن في الصحابة ولا يقبل أحاديث الصحابة لأنهم إما ارتدوا أو أنهم فسقوا، فإنه أيضا يعد من الكافرين. لأن الطعن في الصحابة حقيقته الطعن في الكتاب والسنة، الطعن في الصحابة. فإذا حكمنا على الصحابة رضي الله عنهم بالردة أو على أكثرهم أو بالفسق أو على أكثرهم، على جميع الصحابة أو على أكثرهم، إيش مؤدى هذا القول؟ أننا لا نقبل الأخبار التي جاءت عن أولئك الصحابة. ومن أين جاءنا القرآن بلغ إلينا إلا عن طريق الصحابة؟ ومن أين جاءتنا السنة إلا عن طريق الصحابة؟ فإذا طعنا في الصحابة فقد طعنا بالقرآن والسنة، أي طعنا بالإسلام بالكلية ورددنا الإسلام بالكلية. فهذا من الأمور العظيمة. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في بعض الدروس الماضية، وعرفنا أن هذا من أغلظ الكفر ومن أشد الكفر، وما له من اللوازم العظيمة المنكرة، وأنه طعن في الله عز وجل وطعن في رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. طعن في الله عز وجل لأنه جعل أصحاب خير الرسل شرار الخلق، هذا طعن في حكمة الله عز وجل. كيف يختار أفضل الرسل ويختار له شرار الصحب؟ هذا طعن في حكمة الله عز وجل. وطعن في رسول الله، فإن من يصاحب الأشرار فهو منهم، هذه السنة الجارية. فإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم شر الخلق، فمن صاحبهم فهو مثلهم، وإنما يعرف الشخص بجليسه. ومن كان أصحابه الأشرار فهو منهم، ومن كان أصحابه أصحاب الفسق والفجور فهو منهم. فإن الشخص يصاحب ويجالس من يجانس، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. قال: ولا يطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه رضي الله عنهم، لأن إنما عرفنا الله وعرفنا رسوله وعرفنا القرآن وعرفنا الخير والشر والدنيا والآخرة بالآثار، أي بالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. يقول: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن، باعتبار أن السنة هي التي فسرت القرآن وأوضحت القرآن، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالله عز وجل أنزل الذكر وهو القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام ليبين لهم هذا الذكر، وإنما بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام بسنته. فالقرآن قال فإن القرآن إلى السنة أحوج باعتبار أن السنة هي التي تفسر القرآن وتبين مجمل القرآن. لولا السنة ما عرفنا كيف نصلي، لولا السنة ما عرفنا كيف نصوم، لولا السنة ما عرفنا كيف نحج، ولا عرفنا كيف نؤدي الزكاة. فإن القرآن أمر بهذه الأمور على سبيل الإجمال، وجاءت السنة مبينة. قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة، الأموال الزكوية، وبين الأنصبة، وبين ما يجب إخراجه من المال. وهكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام الصيام كيف يكون، وكل هذا مبين ومفسر وموضح في السنة والقرآن. نعم، أمر الله عز وجل بهذه الأمور على سبيل الإجمال، أو أمر بأكثرها على سبيل الإجمال، وجاءت السنة مفسرة ومبينة. قال: فإن القرآن إلى السنة أحوج من السنة إلى القرآن. إلى هنا والحمد لله.